بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في موارد سقوط الآذان والإقامة.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في صحيحة ابن سنان فقلنا أنه استدل بهذه الصحيحة على سقوط الأذان بالسماع، وذكرنا أنه لا إطلاق في هذه الصحيحة فإنها واردة في مقام بيان حكم آخر، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يسلي بأذان شخص آخر فنقص فله أن يتم ما نقص ويكتفي بذلك، الإمام عليه السلام في مقام بيان هذا الحكم. وأما أنه في أي مورد يكتفى بأذان الغير وتصح الصلاة بأذان الغير وفي أي مورد لا يجوز ذلك فليست الصحيحة في مقام بيان هذه الجهة، فلا إطلاق لها ليستدل بها على سقوط الأذان بسماع أذان الغير. قلنا إنه لو تم من الخارج أنه يكتفى بالسماع وتجوز الصلاة بأذان الغير لا بأس بالاكتفاء بالسماع، فإذا فرزنا أن المؤذن نقص شيئا يتم السامع ما نقص كما ذكره الماتين، ولكن في ذلك أيضا إشكال بل لا يخلو عن منع. والوجه في ذلك أن الأذان له نسبتان، نسبة إلى الفاعل ونسبة إلى السامع. المؤذن يؤذن ويصدر منه الأذان فنسبته إليه نسبة الإيجاد، نسبة الفعل إلى الفاعل، وله نسبة إلى السامع، السامع يسمع الأذان ومتعلق بسماعه. المذكور في الرواية إذا أذن مؤذنون وأنت تريد أن تسلي بأذانه لا يبعد أن تكون الصحيحة ظاهرة أو لا أقل أن لا يكون لها إطلاق، ويختص بصورة ما إذا كان في الإرادة من جهة إضافة الأذان إلى المؤذن وأنت تريد أن تسلي بأذانه أي أذانه بما هو أذان صادر من يجزي في صلاته، فنقص من الأذان شيئا فأتم ما نقص، فالمجزي إنما هو الأذان باعتبار صدوره من مؤذنين لا باعتبار سماعه من شخصين، فعلى ذلك يختص مورد الرواية بأذان صلاة الجماعة فيما إذا أذن المأموم وهو يجزي عن الإمام، ولو فرزنا أن الإمام لم يسمعه ولم يكن حاضرا كما تقدم الكلام فيه. وبالعكس إذا أذن الإمام يجوز للمأموم أن يدخل في الصلاة بغير أذان وإقامة ولو فرزنا أنه لم يكن حاضرا حال الأذان ولم يسمع أذان الإمام، ففي هاتين الصورتين يجوز لكل منهما السلام بأذان الغير بما هو أذان الغير، يكتفى بأذانه باعتبار أن صلاة الجماعة صلاة واحدة والمسلون متعددون فيكتفى بأذان واحد منهم، فلو فرزنا أن المؤذن نقص شيئا من أذانه نسي جزءا من أجزاء الأذان مثلا فيتم الآخر ما نقص، إذا أراد أن يسلي بأذانه يتم ما نقص. وأما فيما إذا فرزنا أن أذان الغير بما هو أذان الغير لا يجزي جزما، الشخص الآخر أذن لنفسه وأقام، لا يجوز للآخر أن يكتفي بأذانه، إنما يكتفي بأذانه على تقدير السماع باعتبار إضافته إلى السامع، حيث إن الأذان يكون مسموعا له فباعتبار سماعه يسقط الأذان، فلا يكون هذا موردا للصحيحة، لأن مورد الصحيحة أن يكتفي الإنسان في صلاته بالأذان بما هو مضاف إلى الغير لأذانه، ليس في الرواية الأذان. إذا أردت أن تصلي بأذان أي أذان كان فنقص المؤذن فأتم ما نقص، لو كان كذلك لا بأس به. طبيعي الأذان إذا أردت أن تكتفي به فنقص المؤذن فأتم ما نقص، لكن المذكور في الصحيحة إذا أردت أن تصلي بأذانه إذا أذن مؤذنون وأردت أن تصلي بأذانه بما هو مضاف إليه إلى شخص مضاف إلى شخص آخر، لا بما أنك سامع لذلك الأذان والسماع هو الجزء الأخير للعلة التامة في السقوط، شمول الرماية لمثل هذا مشكل، بل لا يبعد ظهوره في الأول، وهو أن يكون أذان الغير بما هو أذان المسقط، لا أن يكون الأذان على تقدير السماع مسقطا، ليكون السماع جزءا أخيرا للسقوط، فشمول الصحيحة لمثل هذا مشكل، بل مورد للمن، على ذلك يختص جواز الإتمام بفرض الجماعة، كأن يكون المأموم يؤذن فينقص أو الإمام يؤذن فينقص وللآخرين أن يتم ما نقص. وأما الفرع الآخر الذي ذكره قدس الله نفسه، لو فرضنا بنينا على السقوط هنا وعلى جواز الإتمام، إذا فرضنا أنه سمع بعض الفصول ولم يسمع بعض الفصول، وقلنا إنه لا بد من سماع تمام الفصول، لا بد أن يسمع التمام، هنا جواز الاكتفاء لا دليل له أصلا، فإن الصحيح إنما وردت فيما إذا نقص المؤذن لا فيما إذا لم يسمع السامع، هذا ليس بمورد للصحيح، وقياس هذا بل بالأول يعني بما إذا نقص المؤذن بأولوية ونحو أولوية قياس واضح، قياس بلا وجه. المذكور في الصحيح أن النقصان من قبل المؤذن لا أن النقصان من قبل السامع، السامع لم يسمع وإلا المؤذن لم ينقص من أذانه شيئا، ومورد الصحيح ما إذا نقص المؤذن من أذانه شيئا، كيف يقاس بذلك؟ على ذلك ما إذا لم ينقص المؤذن شيئا ولكن السامع سمع بعض الفصول دون بعضين، هذا لا وجه للقول بسقوطه يعني بجواز الإتمام بسقوط الأذان والإقامة بذلك. نعم إن هناك كلام آخر، وهو أن المسقط في بله هو سماع تمام الأجزاء من الأول إلى الآخر، أو أنه يكتفى بسماع بعض الأذان، هذا المقدار يصدق أنه سمع أذان الغيب، أما سمع جميع أذان الغيب تمام أذان الغيب هل هل يعتبر ذلك؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه أن المعتبر في المقام سماع أذان الغيب بتمامه، وكذلك سماع إقامة الغيب بتمامه. نعم هذا هو القدر المتيقن، ولكن الجزم بذلك أي باعتبار تمام الأذان وتمام الإقامة، الجزم بذلك في غير محله، والوجه في ذلك أن الرواية الدالة على اكتفاء الباقر سلام الله عليه وأذان جعفر وإقامته سلام الله عليه فقال إني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم. ظاهر هذا الكلام أنه كان مشغولا بالأذان والإقامة كما هو مقتضى كلمة يؤذن الفعل المضارع. مررت وهو حال مروري كان حال أذانه وإقامته. لم يذكر الإمام عليه السلام أنه سمع تمام الأذان والإقامة، بل مر وهو يؤذن ويقيم كما في قولنا مررت بزيد وهو يقرأ القرآن، ليس معناه أنه مر به وسمع تمام القرآن، بل كان مروره به حال قراءة القرآن وسمع أنه يقرأ القرآن. فمقتضى الإطلاق في هذه الرواية جواز الاكتفاء بسماع الأذان والإقامة في الجملة، بحيث يصدق أنه سمع الأذان وسمع الإقامة، يعني مر به كما هو مقتضى النص، مر به وهو يؤذن ويقيم. وقد ذكروا نظير ذلك في سماع الأذان بالنسبة إلى المسافر في تعيين حد الترخص، وسره هناك أنه لا يعتبر سماع الأذان بتمام فصوله، بل المعتبر صدق أنه يسمع الأذان ولو ببعض فصوله. إذا كان كذلك فهو بعده لم يبلغ حد الترخص، وإذا لم يسمع من الأذان شيئا فقد تجاوز حد الترخص. اعتبار أن السماع لا بد أن يكون بتمام الأذان متعلقا بتمام الأذان مناف لإطلاق الرواية، بل إن السماع تمام الأذان والإقامة حال المرور فرض نادر. لو كان الباقر سلام الله عليه جالسا أو واقفا في مكان وسمع أذان جعفر وإقامته يمكن أنه سمعهما بتمامهما، وأما حال المرور كان يمر سمع تمام الأذان وتمام الإقامة، هذا بعيد بالنسبة إلى الأذان. وإن كان ممكنا لأن الأذان يرفع فيه الصوت فيمكن أن الباقر سلام الله عليه كان يسمع إلى آخره، ولكن الإقامة مشكلة. فلا يبعد أن مروره سلام الله عليه كان في آخر الأذان وأول الإقامة، فسمع الأذان من جهة الآخر وسمع الإقامة من جهة الأول، مقتضى الإطلاق هذا. بل المورد يؤيد هذا الإطلاق لبعد أن يسمع المار جميع الأذان والإقامة، فالجزم باعتبار سماع الجميع هذا مشكل. نعم هو أهبت باعتبار أننا قلنا أن السقوط سقوط على نهو الرخصة لا على نهو العزيمة، فإذا سمع الجميع يسقط، وإن لم يسمع الجميع الأولى يأتي بالأذان والإقامة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك من مسقطات الأذان حكاية الأذان والإقامة. إذا حكى الإنسان أذان أحد أو إقامته يجتزي بذلك ويكتفي بذلك في صلاته، فلا حاجة إلى الأذان والإقامة. الكلام تارة في أصل الحكاية وثانيا في الاجتزاء بالحكاية على الأذان والإقامة للصلاة. أما أصل الحكاية فلا ينبغي الشك في استحبابها، وأنه يستحب للإنسان إذا سمع أذانا أن المؤذن يؤذن يستحب له أن يقول مثل ما يقول، فإنه ذكر الله وهو حسن على كل حال حتى إذا كان في الخلاء كما في الصحيحة. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أذن مؤذنون كان يقول مثل ما يقول. محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن حماد بن عيسى عن رمعي ابن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول في كل شيء من أول الأذان إلى آخر الأذان. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول مثل ما يقول المؤذن، هو يقول الله أكبر، رسول الله صلى الله عليه وآله إذن يقول الله أكبر إلى آخر الأذان. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال له: يا محمد بن مسلم، يا محمد بن مسلم، لا تدعن ذكر الله عز وجل على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن. هذا أيضا أمر ذات فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر بذلك. ولو استدوا قدس الله نفسه في كتاب العلال عن محمد بن الحسن عن السفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن سعيد عن محمد بن أبي عمير أو الحسين بن سعيد وما أخوان لا يبدو الحسين عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن عزينة عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أقول إذا ما أقول إذا سمعت الأذان؟ قال عليه السلام: اذكر الله مع كل ذاكرين. هذه الروايات الثلاث السهاح دلت على استحباب حكاية الأذان، بمعنى أن يقول الإنسان مثل ما يقول المؤذن، بما أنه ذكر من الأذكار، ذكر الله حسن حتى إذا كان على الخلاء كما في الصحيحة الثانية. أما الكلام في الجهة الثانية وأن هذه الحكاية هل تجزي عن الأذان والإقامة أولا؟ إذا قلنا إن السماع يجزي عن الأذان والإقامة مطلقا، سواء كان السامع قاصدا للصلاة أم لم يكن قاصدا للصلاة، فيجزي السماع عن الأذان والإقامة. سماع الأذان والإقامة مجزي ولو فرضنا أن السامع لم يكن قاصدا للصلاة عين السماع وبدا له أن يصلي بعد ذلك. إذا قلنا بذلك لم يبق مجال لهذا الكلام أصلا عن سقوط الأذان والإقامة بالحكاية، بعد ذلك لا مجال له، لأن الحكاية مسبوقة بالسماع لا محالة، كما في الصحاح: إذا سمعت مناديا ينادي بالأذان فقل مثل ما يقول، أو أن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان إذا سمع أذانا المؤذن يؤذن كان يقول مثل ما يقول المؤذن. فإذا سقوط الأذان والإقامة ينتسب إلى أسبق العلل ويستند إلى أسبق العلل وهو السماع، فلا يبقى مجال للبحث أن الحكاية مسقطة للأذان والإقامة أم لا. والماثل قدس الله نفسه بما أنه اختار أن السماع ليس بمسقط على الإطلاق، ويأتي بعد ذلك يتعرض له بعد ذلك في ضمن مسألة أن سقوط الأذان مشروط بأن يكون السامع قاصدا للصلاة ويسمع الأذان والإقامة. فإذا لم يكن قاصدا للصلاة حين السماع وبدا له لا يسقط، يعني قال له وجه، هكذا قال الماتين، لاعتبار قصد الصلاة وجه، وهذا هو الصحيح على ما نبين. فإذا بنينا على أن السماع على الإطلاق لا يكون مسقطا، فرضنا أن هذا الرجل الذي يسمع الأذان غير قاصد للصلاة فيحكي الأذان، هل تكون الحكاية مسقطة للأذان أو لا تكون مسقطة للأذان والإقامة؟ بحيث بعد الحكاية لو أراد أن يصلي فيكتفي بهذه الحكاية أولا، ذكر قدس الله نفسه أنها كافية عن الأذان والإقامة، ولكن لا نعرف لهذا وجها، فإنها ليست بمنصوصة. كون الحكاية مسقطة للأذان والإقامة بالنسبة إلى الصلاة هذا لم ينص عليه في دليل، لا قوی ولا ضعیف. اذا کان الحاکی قاصدا لللفظ فقط یتکلم بمثل ذلك اللفظ فهذا شمول ادله الاستحباب له مشکل فضلا ان یکون مثبتا للاذان والاقامه فان هذا ليس بذکر حکایت اللفظ التکلم بمثل ما يتكلم به المؤذن ليس هذا موردا للنصوص. مورد النصوص ان يذكر الله كما هو يذكر وان يكون ما يقوله ذكرا لله سبحانه لا مجرد الفاظ ولقلقة لسان. فهذا لم يعلم استحبابه فضلا ان يكون مثبتا. واما اذا قصد المعنى ولو اجمالا كما في اكثر الاجم الذين لا يعرفون معنى الاذان يعني جمله من الكلمات ولكن يقصدون اللفظ بما له من المعنى من جهه الوظيفه المعينه شرعا وكذلك اجزاء الصلاه لا يعرف المعنى ولكن يقصد بما له من المعنى. نعم هذا ذكر لكن اي دليل دل على ان هذا الذكر يسقط الأذان والإقامة إذا فرضنا أنه ليس بمنصوص من جهة السماع لا يثبت إذ المفروض أنه غير قاصد للسماع غير قاصد للصلاة ونعتبر قصد الصلاة في السقوط على ما سيأتي إن شاء الله. من جهة الحكاية لم يرد نص في أن الحكاية والذكر الإتيان بالأذان بما هو ذكر الله لا بما هو أذان الصلاة لم يدل دليل على أن الذكر يكون مسقطا للأذان والإقامة إذن لا موجب للسقوط. نعم لو فرضنا أن الحاكي للأذان قصد به الصلاة فقد أذن هو بنفسه لا معنى لا يقال أنه يجتزى به ويكتفي بل هو أذن وأقام غاية الأمر تبعا للغير أذن وأقام يعني أتى بتلك الألفاظ قاصدا للمعنى ولو إجمالا مقدمة للصلاة ليدخل في الصلاة بأذانه هذا وبإقامته هذه فهو مؤذن ومقيم. ما معنى أن يقال إن حكاية الأذان مسقطة لأذان الصلاة بل هي أذان الصلاة بعينها فإنه الأذان إتيان بهذه الجمل والكلمات بداء التوسل بها إلى الصلاة والمفروض تحقق ذلك. فالظاهر أن هذا الكلام يعني القول بأن الحكاية مسقطة للأذان لا وجه لذلك فإنه على تقدير قصد الصلاة ليس هذا بمسقط بل هو الإتيان بالمأمور به بنفسه وعلى تقدير عدم قصد الصلاة لا دليل على الإسقاط.